سجود السهو والتلاوة والشكر. قال: وهو مشروع إذا زاد الإنسان في صلاة ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا سهوا أو نقص شيئا من الأركان يأتي به ويسجد، أو ترك واجبا من واجبات الصلاة سهوا أو شك في زيادة أو نقصان. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قام عن التشهد الأول فسجد وسلم من ركعتين من الظهر أو العصر ثم ذكروه فتمم وسجد للسهو، وصلى الظهر خمسا فقيل له: أزيد في الصلاة؟ قال: وماذا؟ قالوا: صليت خمسا. فسجد سجدتين بعدما سلم. متفق عليه. وقال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على اليقين وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى تماما كانتا ترغيما للشيطان. رواه أحمد ومسلم. وله أن يسجد قبل السلام أو بعده. وسن للقارئ والمستمع إذا تلا آية سجدة أن يسجد في الصلاة أو خارجها سجدة واحدة. وكذلك إذا تجددت له نعمة أو اندفعت عنه نقمة سجد لله شكرا. وحكم سجود الشكر كسجود التلاوة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه المهتدى بهداه. أما بعد، فهذا الباب في سجود السهو والتلاوة والشكر. سجود السهو مشروع، يعني واجب، يجب على مصلي أن يسجد السهو في هذه الحالات التي ذكرها المؤلف: إذا زاد أو نقص أو شك. هذه أسباب السهو ثلاثة: زيادة أو نقصان أو شك. الزيادة تكون في الأفعال إذا زاد قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا، أما إذا زاد قولا فإنه لا يضر ولا يوجب سجود السهو. إنسان ركع فنسي وقال سبحان ربي الأعلى مرة أو أكثر، ثم تذكر فسبح قال سبحان ربي العظيم ثم رفع، هنا لا سجود لأنه زاد قولا، وزيادة الأقوال لا تؤثر. أو إنسان قاعد في التشهد ثم قرأ الفاتحة نسيانا، وفي أثنائها أو بعدما أتمها تذكر ثم أتى بالتشهد، فإن هنا لا سهو. الزيادة لا توجب السجود إلا إذا كانت فعلا قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا. وأما بالنسبة للنقص فإنه إذا ترك ركنا فلا بد أن يأتي به ولا يسقط ويسجد بعده، وإذا ترك واجبا فإنه يجبر بسجود السهو. وأما الشك فينقسم إلى قسمين: شك بترجيح وشك بغير ترجيح. فإذا كان بترجيح فإنه يأخذ بما يترجح لديه ثم يسجد بعد السلام، وإذا كان بدون ترجيح فإنه يطرح الشك ويأخذ باليقين ثم يسجد قبل السلام. هل السجود يكون قبل السلام أو بعده؟ هذا في خلاف بين العلم. والصواب في هذه المسألة أن ما سجد فيه النبي عليه الصلاة والسلام قبل السلام فإنه يجب أن يكون قبل السلام، وما سجده بعده فإنه يجب أن يكون بعده، كما فعل عليه الصلاة والسلام لقوله: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الصواب في هذه المسألة، أن الشيء الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا بد أن يفعل كما فعله، وليس على سبيل التخيير، لأن لقوله عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه خمس حالات في السهو: ثلاث من فعله واثنتان من قوله. التي من فعله ثلاث: الأولى أنه سلم عن نقص في صلاته فذكروه فأتم ثم سجد بعد السلام، فمن سلم عن نقص في صلاته سواء نقص ركعة أو أكثر فإنه يجب عليه أن يكمل ثم يسجد بعد السلام كما فعل عليه الصلاة والسلام. الحالة الثانية أنه زاد ركعة عليه الصلاة والسلام، صلى الظهر خمسا ثم سجد بعد السلام، ولو كان السجود قبل السلام لنبه عليه عليه الصلاة والسلام، فقال إذا زاد أحدكم فليسجد قبل السلام، فلما سجد بعد السلام ولم ينبه دل على أن هذا موضعه. الحالة الثالثة أنه عليه الصلاة والسلام نسي التشهد الأول فسجد قبل السلام. وأما الذي من قوله في الشك، في الشك، الشك بترجيح كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عند البخاري قال عليه الصلاة والسلام وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب ثم ليتم عليه ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين. فإذا كان الشك بترجيح فالسجود بعد السلام، وإذا كان الشك بدون ترجيح فإن السجود يكون قبل السلام كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا وأربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم. فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، يعني تقوم السجدتان مقام ركعة فتكون صلاته شفعا لئلا تكون وترا، لأنه قد يكون صلى خمسا فهو إما أن يكون قد صلى أربعا أو خمسا. فإن كان صلى خمسا فإنه يسجد سجدتين تقوم مقام ركعتين فتجعلها شفعا لئلا يسلم عن وتر. وإن كان صلى إتماما لأربع كانت ترغيما للشيطان، ترغيما أي تحقيرا وإذلالا للشيطان، لأنه أراد أن يشوش أو ينقص على المصلي صلاته فعوض بسجدتين. والشيطان يكره السجود، يكره العبادة، فوسوسة الشيطان صارت خيرا للمصلي، زادته خيرا وزادته عبادة، على الأقل زادته سجدتين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة، فصار هذا فيه تحقير وإذلال للشيطان ورد لكيده، فإنه أراد أن ينقص صلاة المصلي فزاده الشرع خيرا بهاتين السجدتين. هذا بالنسبة لما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، لما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام سواء كان قولا أو فعلا، فإنه لا بد أن يكون كما ورد. وأما ما لم يرد ففي خلاف بين أهل العلم هل يكون قبل السلام أو بعده، منهم من فصل ومنهم من قال إنه يكون قبل السلام دائما فيما عدا الحالة الخمس التي جاءت بها الحديث، يكون السجود قبل السلام دائما. وهذا هو القول والأقرب. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول أن الأصل أن السجود يكون في الصلاة لجبر الخلل الذي حصل في الصلاة، فهذا هو الأصل ولا يعدل عنه إلا بدليل، فلا يكون بعد السلام إلا بدليل كما تقدم في الصور، في بعض الصور السابقة. هذا واحد، الأصل أن السجود يكون في الصلاة لجبر الخلل الذي حصل فيها. الأمر الثاني أن السجود بعد السلام يحصل فيه تشويش على المسبوق، فإنه كثير من الناس لا يعرف الحكم في هذه المسألة، فإذا سلم الإمام فإنه يتشوش هل يسجد معه أو يقوم يقضي، وكثير من العامة لا يعرف مثل هذه الأحكام لندرة وقوعها، لأن تقع قليلا، فحتى لو عرف الحكم فإنه ينساه، لأن السجود السهو لا يحصل بكثرة، يحصل يعني ما بين الفين والأخرى، فيحصل بذلك شيء من التشويش. والتعليل الأول هو الأقوى، لكن التعليل الثاني يسانده، وإلا التعليل الأول هو الأقوى. فإذا هذا خلاصة سجود السهو، ما جاء في الأحاديث فإنه يفعل كما جاء، وما لم يرد فإن الأقرب والأرجح أن يكون قبل السلام، ولو سجده بعد السلام فلا حرج لوجود الخلاف في هذه المسألة، وهو خلاف سائر، لكن الأفضل أن يسجد قبل السلام. وإذا سجد مرارا فإنه لا يسجد إلا إذا سهى مرارا فإنه لا يسجد إلا سجدتين فقط، لكن إذا سهى سهوين واحد يجعل السجود قبل السلام والآخر يجعله بعد السلام، فبأيهما يبدأ؟ الجواب أنه يبدأ بالسهو الذي قبل السلام لأنه ألصق بالصلاة، عند سهى مرتين، واحد يوجب السجود قبل السلام واحد بعد السلام، يسجد قبل ولا بعد؟ الجواب أنه يسجد قبل لأنه ألصق بالصلاة فيكون أرجح فيقدم. إذا نسي سجود السهو فإن طال الفصل سقط، وإن لم يطل فإنه يسجد، نسي ثم تذكر فإنه يسجد إذا لم يطل الفصل، أما إذا طال الفصل تذكر بعد نصف ساعة أو أكثر فإنه يسقط والصلاة تكون صحيحة. وسنة للقارئ والمستمع إذا تلا آية سجدة أن يسجد في الصلاة أو خارجها سجدة واحدة، هذا المتعلق بسجود التلاوة هو سنة وهو الصحيح، لأنه ثبت في صحيح البخاري أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قرأ سورة النجم على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان السجود واجبا لأمره بالسجود ولما أقره على تركه، فهذا هو الصواب وقول الجمهور. يسن للقارئ والمستمع دون السامع، ما الفرق بين المستمع والسامع؟ المستمع هو الذي قصد السماع، والسامع هو الذي سمع من غير قصد، فالذي سمع من غير قصد فإنه لا يسجد، إن حب يسجد فلا حرج، لكنه لا يشرع السجود، يعني لا يتأكد في حقه لأنه لم ينصت ولم يقصد السماع. شخص يقرأ بجوارك وأنت تسبح أو تقرأ أو نحو ذلك، فسمعته يتلو سجدة وأنت لم تقصد الاستماع، فإنه لا يشرع هنا السجود ولا يتأكد، إنما يسن للقارئ والمستمع. وإذا سجد القارئ سجد المستمع، وإذا لم يسجد القارئ فإنه لا يسجد المستمع، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع زيد بن ثابت لما لم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وسجود التلاوة الصحيح من أقوال أهل العلم أنه ليس بصلاة، فلا يشترط له ما يشترط للصلاة من الطهارة واستقبال القبلة وستر العورة ونحو ذلك، وليس فيه تكبير على القول الصحيح لأن الحديث فيه ضعف. الحديث الذي فيه أنه كبر فسجد هذا حديث رواه الحاكم وفيه عبد الله العمري وهو ضعيف، والحديث الذي فيه عبيد الله العمري ليس فيه ذكر التكبير وإنما فيه ذكر السجود، التكبير قبل السجود الحديث فيه ضعيف، وبعد السجود لم يرد التكبير فيما أعلم. فإذا يكون خلاصة هذه المسألة أنه يسجد من غير تكبير لا في السجود ولا في الرفع، إلا إذا كان في الصلاة فإنه يكبر للسجود والرفع، لقول أبي هريرة رضي الله عنه كما ثبت في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر كلما خفض وركع، كلما خفض ورفع، هذا عام يدخل فيه سجود التلاوة، فإذا خفض لسجود التلاوة كبر، وإذا رفع لسجود التلاوة كبر إذا كان في الصلاة، وأما إذا كان خارج الصلاة فإنه لا يسن التكبير لا في السجود ولا في الرفع، وليس فيه تشهد ولا سلام وإنما مجرد سجدة. وورد أنه يقول يسبح يقول سبحان ربي الأعلى، ورد أن يقول اللهم لك سجدت بك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره فأحسن صوره فشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله رب العالمين، هذا جاء في السنن. وجاء أيضا أن شجرة أن رجلا سجد نام فرأى في الرؤيا أنه يقرأ وبجواره شجرة فسجدت معه فقالت اللهم اكتب لي بها أجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام. فقصها على النبي عليه الصلاة والسلام، قال: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم سجد وقال كما قالت الشجرة. رواه النسائي بسند جيد. هذا يدل على أنه يسن هذا الذكر في سجود التلاوة، ولو لم يقل شيئا من هذه الأذكار واكتفى بالتسبيح فإن السجود يجزئ، فهي مستحبة ويصح بدونها. ومن فضل مما ورد في فضل سجود التلاوة ما رواه مسلم في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. هذا ما يدل على فضل سجود التلاوة. ثم قال المؤلف رحمه الله: وكذلك إذا تجددت له نعمة أو اندفعت عنه نقمة سجد لله شكرا. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا جاءه أمر يسره خر ساجدا لله، ولما بشر بإسلام أهل اليمن خر ساجدا، وهذا يسمى سجود الشكر، وهو كسجود التلاوة، لا يشترط له طهارة ولا استقبال قبلة ولا ستر عورة، لأنه ليس بصلاة وليس فيه تكبير في الأول ولا في الثاني، لا في السجود ولا في الرفع، إذن سجود التلاوة يسجد ويحمد الله على حصول النعمة أو اندفاع النقمة. وينبغي الإنسان أن يعود نفسه على سجود الشكر، لأن الله تعالى يحب الشاكرين، فإذا حصلت نعمة من رزق أو من شفاء أو من نجاح ونحو ذلك، أو اندفعت نقمة سلمة من حادث أو من لصوص أو من مرض ونحو ذلك، فإنه يسجد لله شكرا. وحكم سجود الشكر كسجود التلاوة. فيما يتعلق بالأحكام فهو سنة وليس بصلاة كما تقدم، ولكن لا يسجد في الصلاة، لا يشرع له السجود إذا كان في صلاة، يعني شخص قائم يصلي فجاءه الخبر بأنه قد نجح بالاختبار، أو أن مريضه قد شفي، أو أن المسافر الذي كان في خطر قد وصل، سمع الخبر وهو يصلي، فإنه لا يشرع له السجود في حال الصلاة، ولو سجد بطلت صلاته، لأنه شيء خارج ومنفصل عن الصلاة لا علاقة له بالصلاة، فهو فعل زيادة فعل زيادة ركن عمدا ليس له علاقة بالصلاة، وإن كان مشروعا لكن ليس له علاقة بالصلاة، فإذا زاد في الصلاة ركنا عمدا بطلت صلاة كما تقدم، فلا يشرع له أن يسجد في الصلاة، ولا يجوز له أن يسجد لأنه يتعمد إبطال الصلاة، لكن يتم صلاته وإذا انتهى سجد للشكر، إذا انتهى من صلاته يسجد. بخلاف سجود التلاوة فإنه يشرع في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد أكثر من مرة في الصلاة، وهو أيضا يتعلق بالصلاة لأنه يقرأ الآيات وفيها السجود، فهذا أمر يكون متعلقا بالصلاة بخلاف سجود الشكر، فإن سببه منفصل لا علاقة له بالصلاة. نعم.
قال رحمه الله: باب مفسدات الصلاة ومكروهاتها. تبطل الصلاة بترك ركن أو شرط وهو يقدر عليه عمدا أو سهوا أو جهلا، وبترك واجب عمدا، وبالكلام عمدا، وبالقهقهة، وبالحركة الكثيرة عرفا المتوالية لغير ضرورة، لأنه في الأول ترك ما لا تتم العبادة إلا به، وبالآخرات فعل ما ينهى عنه فيها.
نعم، لا بد أن يعرف المصلي ما يفسد صلاته من أجل أن يجتنبه. المؤلف قال: تبطل الصلاة بترك ركن أو شرط وهو يقدر عليه عمدا أو سهوا أو جهلا. تقدم لنا أن الركن لا يسقط، لا يسقط لا عمدا ولا جهلا ولا سهوا. فإذا ترك الركن فالصلاة لا تصح حتى يأتي به. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يعذر الجاهل الذي صلى ولم يطمئن، فإنه أمره بالإعادة ولم يعذره بالجهل، قال صل فإنك لم تصلي. وكذلك من ترك الشرط، إنسان مثلا صلى من غير طهارة ناسيا، ليس عليه إثم ولكن الصلاة لا تصح، يجب عليه أن يعيد إذا تذكر، لأنه ترك شرطا من شروط الصلاة. كذلك لو سهى ولم يستقبل القبلة، أخطأ في القبلة يعني نسيانا، سهى وصلى إلى غير القبلة، فإنه يعيد لأنه ترك شرطا من شروط الصلاة. إلا إذا كان عاجزا عنه، هذا احتراز، إذا كان عاجزا عنه فإنه يسقط، لأنه لا واجب مع العذر. فإذا ترك ركنا كالقيام لا يقدر على القيام صلي قاعدا، فإن لم يستطع على جنب، إذا عجز عن استقبال القبلة لمرض، أو عجز عن الوضوء لمرض، أو لا يعرف القبلة لأنه في سفر وليس عنده ما يستدل به ونحو ذلك، فما عجز عنه سقط. فاتقوا الله ما استطعتم. وبترك واجب عمدا، هذا الواجب لا يبطل الصلاة إلا إذا تعمد تركه، إذا تعمد تركه، أما إذا تركه سهوا فإنه يجبر بسجود السهو كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما نسي التشهد الأول. وبالكلام عمدا، أما إذا نسي أو كان جاهلا فإن لا تبطل صلاته، فإن معاوية بن الحكم رضي الله عنه تكلم جاهلا فلم يمره النبي عليه الصلاة والسلام بإعادة الصلاة كما في صحيح مسلم. وكذلك السهو لأنه قرين الجهل، فإذا تكلم ناسيا فإن صلاته لا تبطل، ولكن اختلف العلماء هل يشرع له سجود السهو أم لا، هل يشرع له سجود السهو أم لا. منهم من قال إنه لا يشرع، لأن سجود السهو لا يشرع إلا إذا زاد فعلا من جنس الصلاة، إذا زاد فعلا من جنس الصلاة أو نسي شيئا من الصلاة، نسي شيئا من الواجبات. أما هنا فإنه قد زاد شيئا ليس من جنس الصلاة، قولا زاد قولا ليس من جنس الصلاة، لكن الأقرب أنه يسجد للسهو لأنه خلل حصل في صلاته فعله ناسيا، فالأقرب أنه يسجد للسهو. إلا إذا كان مأموما، إلا إذا كان مأموما فإن المأموم يتحمل عنه الإمام إذا لم يكن قد فاته شيء، أما إذا فاته شيء فإنه إذا قضى يسجد للسهو، أما إذا أدرك الصلاة كاملة فإنه لا سجود عليه. هنا يقول المؤلف الكلام، وبعض الفقهاء يقولون إذا تكلم فبان حرفان بطلت، يعني قيدوا الكلام بحرفين، هل هذا القول صحيح أم لا؟ الجواب أنه غير صحيح، لأنه قد يتلفظ الإنسان بحرفين ولا يعتبر كلاما، وقد يتلفظ بحرف واحد ويكون كلاما. إذن العبرة بالكلام المعتاد، إذا تكلم الكلام المعتاد، وليس الضابط هو عدد الحروف. قد يقول الإنسان مثلا عي، هذا حرف معناه فعل أمر من الوعي وهو الانتباه أو الفهم. قد يقول إنسان قي، هذا حرف واحد وهو فعل أمر من القي، فإذا هذا الآن لو قال قي بطلت الصلاة، لأنه يأمر شخصا أن يتقيأ مثلا، فتبطل الصلاة بحرف واحد. وقد يقول أكثر من حرف ولا تبطل صلاته، كما لو تنحنح، إذا تنحنح فهو قد يعني تلفظ بحرفين أو أكثر ولا تبطل صلاته، لأنه ليس بكلام معتاد. كذلك لو أن أو بكى أو نشج أو انتحب أو نفخ ونحو ذلك فإن لا تبطل صلاته. إذا قال أف ينفخ الغبار مثلا، هل تبطل صلاته؟ نقول لا، لكن لو قصد أف التي كلمة تأفف بطلت صلاته، لأن العبرة بقصد المصلي، قصد المكلف. فإذا نوى بها الكلام واحد ضايقه في الصلاة فقال أف يخاطب وتأفف منه بطلت صلاته، وإذا قال أف ينفخ الغبار أو التراب لا تبطل صلاته. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أف في صلاته عليه الصلاة والسلام، فلما سألوه قال دنت مني النار حتى نفخت حرها عن وجهي، ولم تبطل صلاته عليه الصلاة والسلام، لأنه لم يقصد الكلام وإنما أراد نفخ حر النار عن وجهه. هذا حصل في صلاة الكسوف. إذن الضابط لهذا هو الكلام، الضابط بهذا الكلام بغض النظر عن الحروف، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الصواب في هذه المسألة. والقهقهة، القهقهة ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، منهم جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أن من قهقه بطلت صلاته. هذا من جهة الأثر، من جهة التعليل، لأن القهقه تنافي الصلاة منافاة كاملة، الصلاة غاية الجد والقهقه غاية العبث. لكن من غلبه الضحك، رأى شيئا مضحكا أو تذكر شيئا مضحكا ولم يضبط نفسه فضحك بغير اختياره، فإن صلاته لا تبطل، لأن هذا يعني أمر ليس باختياره. أما إذا تعمد الضحك القهقه وتعمد أن يقهقه مع القدرة على ضبط النفس فإن صلاته تبطل، لأنه منافي للصلاة تماما. أما التبسم فإنه لا يبطل الصلاة، التبسم ليس فيه صوت، مجرد حركة في الشفه فإن هذه لا تبطل الصلاة. ثم قالوا بالحركة الكثيرة عرفا المتوالية لغير ضرورة. الحركة هنا مقيدة موصوفة بوصفين، الكثيرة المتوالية، والوصف الثالث لغير ضرورة. إذن هذه الحركة التي تبطل الصلاة، هذه الحركة التي تبطل الصلاة لابد أن تكون بهذه الشروط الثلاثة. الشرط الأول أن تكون كثيرة، فإذا كانت قليلة فإنها لا تبطل الصلاة وإن كانت مكروهة، ولكن لا تبطل الصلاة. الشرط الثاني أن تكون متوالية، فإذا كانت متفرقة فإنها لا تبطل الصلاة. الشرط الثالث أن تكون لغير ضرورة، فإن كانت لضرورة فإنها لا تبطل الصلاة. الضرورة مثل لو تحرك في القتال، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فله أن يصلي وهو يقاتل، يضرب بالسيف ويرمي بالسهم ويطعن بالرمح وصلاته صحيحة بنص القرآن. إن خفتم فرجالا أي على أرجلكم، أو ركبانا أي راكبين، يصلي وهو راكب أو وهو يقاتل على قدميه وصلاته صحيحة. وكذلك لو عرضت له حية جاز له أن يقتلها وهو في الصلاة، ولو احتاج إلى حركة كثيرة وانحراف عن القبلة يجوز أن يقاتل الحية ويقتلها وهو يصلي. وكذلك العقرب، لقوله عليه الصلاة والسلام اقتلوا الأسودين في الصلاة، رواه أبو داود. هذا يدل على جواز قتل الحية والعقرب في الصلاة، لأنه في الأول ترك ما لا تتم العبادة إلا به، وهو الشرط أو الركن أو الواجب، وبالأخيرات فعل ما ينهى عنه فيها. الأخيرات الذي هو القهقه والكلام والحركة ونحو ذلك. نعم نعم.
قال ويكره الالتفات في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، رواه البخاري. ويكره العبث ووضع اليد على الخاصرة وتشبيك أصابعه وفرقعتها، وأن يجلس فيها مقعيا كإقعاء الكلب، وأن يستقبل ما يلهيه أو يدخلها وقلبه مشتغل بمدافعة الأخبتين أو بحضرة طعام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، متفق عليه. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفترش الرجل ذراعيه في السجود.
يعني هذه أمور نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام، والفقهاء رحمه الله يعني اصطلحوا على أنها مكروهة وأنها لا تبطل الصلاة، لو فعلها عمدا فإن لا تبطل صلاته لكن ينقص الأجر. فالأول الالتفات في الصلاة، الالتفات لغير حاجة، أما إذا احتاج فلا بأس. وقد التفت النبي عليه الصلاة والسلام حينما بعث فارسا في غزوة حنين، فلما صلى الفجر جعل ينظر إلى الشعب يرى هل قدم الفارس أم لا، وقال لعثمان بن أبي العاص رضي الله عنه لما شكى له الشيطان الذي يلبس عليه الصلاة، قال ذاك الشيطان يقال له خنزر، فإذا أحسسته فتفل عن يسارك ثلاثا، فتفل عن يسارك يعني يلتفت ويتفل عن يساره ثلاثا. فالمقصود أن الالتفات مكروه وينقص من أجل الصلاة، هو اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد إذا كان لغير حاجة، أما إذا كان لحاجة فلا بأس. إنسان مثلا يصلي فسمع يعني خاف عنده طفل، فخاف أن يقع في حفرة أو يقع في شيء حار أو ما شابه ذلك، فالتفت ينظر يراقب هذا الطفل لئلا يتضرر بشيء، أو رأى شيء وشكله عقرب أم لا التفت ينظر فلا بأس. فالمقصود أن الالتفات عند الحاجة لا بأس به. ويكره العبث، العبث يعني الحركة، يعبث بشيء ما بالغترة أو بالساعة أو نحو ذلك، لأنه ينافي الخشوع، ينافي الخشوع. الله تعالى يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاة خاشعون، والخشوع هو خشية تنزل في القلب فتسكن لها الجوارح، هكذا فسره بعض أهل العلم، وخشية تنزل في القلب، لأن الأصل أصل خشوع في القلب، خشية تنزل في القلب فتسكن لها الجوارح. ورأى ابن عباس رضي الله عنه رجلا يعبث في لحيته فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. هذا يروى مرفوعا لكن لا يثبت مرفوعا، هذا المعروف أنه من قول ابن عباس رضي الله عنهما. ووضع اليد على الخاصرة، أنه ثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يصلي الرجل مختصرا، مختصرا أن يضع يده على خاصرته أو يضع اليدين جميعا إما واحد أو اثنتين. وجاء في عن عائشة رضي الله عنها أنه أو من عمر أنه من فعل اليهود، وينافي أيضا الخشوع، ينافي الخشوع، هو لا يليق بالصلاة، الصلاة مقام ذل، يضع اليمين على اليسار على صدره ويطاطئ رأسه وينظر موضع السجود، وهذا منافي للذل والخشوع. وتشبيك الأصابع، لأنه جاء في حديث كعب العجرة رضي الله عنه السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا كان أحدكم يعمد إلى الصلاة فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. فإذا نهي عنه قبل الدخول في الصلاة فبعده من باب أولى. وفرقعتها هذا عبث وفيه تشويش على نفسه وعلى الآخرين لما يخرج من الأصابع، لما يخرج من الصوت من الأصابع. والغالب أن الفرقع يكون فيها تشبيك، شبك ويفرقع فيكون فيه تشبيك وزيادة. وأن يجلس فيها مقعيا كإقعاء الكلب، ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إقعاء الكلب. وإقعاء الكلب تقدم لنا تفسير أنه يقعد على إليته على مقعدته وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض، إما الراحتين وإما الذراعين. وأن يستقبل ما يلهيه، أنه ثبت في سنة أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه لا ينبغي أن يكون شيء يشغل المصلي، فكل ما يشغل المصلي فإنه يكره أن يصلي عنده، يكره الإنسان يصلي عنده ناس يتحدثون أو عند أشياء تتحرك وكذا، أو رسومات وزخارف ينظر إليها أو ما شابه ذلك مما يشغله، أو مثلا لوحات مكتوب فيها كتابات يصلي ويقرأ هذه الكتابات في صلاته ونحو ذلك، كلما يشوش على المصلي فإنه مأمور بالبعد عنه. وقد صلى النبي عليه الصلاة والسلام في خميصة ذات أعلام، فنظر إلى علمها بالصلاة، فلما انصرف قال ألهتني، قال اذهبوا بهذه الخميصة إلى بجاهم وأتوني بأنبجانيه فإنها ألهتني آنفا في صلاتي، اتفق عليه. فهذا يدل على أنه لا ينبغي الإنسان أن يكون عنده ما يلهيه ويشغله، أو يدخلها وقلبه مشتغل بمدافعة الأخبثين أو بحضرة طعام، كما في الحديث لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافع الأخبثين. المؤلف قال متفق عليه، لا المعروف أن الحديث رواه مسلم فقط. لا صلاة إذا جاء النفي فالقاعدة أنه لنفي الصحة، فإن دل دليل على أن الصلاة صحيحة فإنه ينتقل إلى نفي الكمال، هذه القاعدة. الأصل أن النفي نفي الصحة، فإن لم يتم ذلك دل دليل آخر من خارج على الصحة فإنه ينتقل إلى نفي البطلان إلا في الكمال. فمن ادعى أن النفي للكمال فعليه الدليل. الأصل أن النفي نفي الوجود الشرعي، كما يقال لا رجل في الدار، لا رجل في الدار يعني ما في أحد، هذا أصل كلمة. إذا قيل لا صلاة فليس المراد نفي الوجود، لا الوجود موجود، الصلاة موجودة، لكن هنا يقال لا صلاة أي لا صلاة صحيحة شرعا، لا صلاة موجودة شرعا، لأن الصلاة قد توجد، كثير من الناس يصلي بحضرة الطعام أو هو يدافع الأخبث. فإذا لا صلاة إذا جاء النفي في الشرع فهو لنفي الوجود الشرعي والصحة، فإن دل دليل على الصحة فإنه يكون لنفي الكمال. هنا الآن المشهور عند أهل العلم أنه لنفي الكمال، وأن صلاته تصح ولو كان مشغولا بمدافعة الأخبثين أو بحضرة الطعام، ويعني في أدلة استدلوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى يصلي أحيانا وهو مشغول البال، يقول عليه الصلاة والسلام إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز لما أعلم من وجد أمه عليه. فصلى عليه الصلاة والسلام، يعني إن قلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتشوش بهذا الصبي هذا محتمل، لكن أم الصبي متشوشة بلا شك، إذا بكى الصبي المرأة وهي تصلي فلا شك أن هذا يشوش عليها، ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة، فدل على أنها صحيحة. ولكن لا ينبغي، يكره له أن يصلي وهو يدافع الأخبثين. أما إذا كانت المدافعة شديدة بحيث أنه لا يعي ما يقول فإنه يحرم عليه أن يصلي في هذه الحالة، أما إذا كانت مدافعة متوسطة فإنه يكره أن يصلي في هذه الحالة. كذلك إذا حضر الطعام وهو يشتهيه، أما إذا كان لا يشتهي الطعام أو لا يستطيع أكله لأنه مثلا لأنه صائم ونحو ذلك، فإنه هنا ليس مرادا، ليس مرادا، لأنه لا يستهد شيئا من بقائه، هو سيقوم يصلي وإذا بقي فإنه لا يستفيد شيئا. ولا يجوز أن يتعمد وضع الطعام، لقوله عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة وقرب العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم، اتفق عليه. فقول إذا أقيمت الصلاة وقرب، ولم يقل وقربتم أو وقربت عشاءك، لا قرب مبني المجهول، يعني قرب بدون طلب منك أيها الآكل وبدون اختيار، فوجئت بوضع الطعام فإنك هنا تبدأ به، وهذا يدل على فضل الخشوع وأنه يقدم على إدراك الجماعة، فإنه يأكل حتى يقضي نهمته ولو فاتته صلاة الجماعة. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفترش الرجل ذراعيه في السجود، يفترش ذراعيه في السجود يعني يضع يديه مع الذراعين حال السجود، فإن هذا مكروه وقد نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. نعم.
قال رحمه الله: باب صلاة التطوع. وآكدها صلاة الكسوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها، وتصلى على صفة حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف بقراءته، فصلى 4 ركعات في 2 وأربع سجدات. متفق عليه.
صلاة الكسوف هي آكد صلاة التطوع، وذهب بعض العلم إلى وجوبها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بها أمرا شديدا، فقال عليه الصلاة والسلام: فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره وإلى الصلاة. فقوله افزعوا إلى الصلاة هذا فيه أمر وفيه تأكيد، والأصل في الأمر الوجوب، لكن الجمهور جروا على القاعدة أن ما زاد على الصلوات الخمس أنه سنة، لحديث ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه في الصحيحين أنه لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الصلوات قال: 5 صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فما عدا الصلوات الخمس فهو تطوع أيا كان، سواء كان كسوفا أو كان صلاة وتر أو استسقاء أو عيدين ونحو ذلك، ما عدا الخمس فهو سنة لهذا الحديث. هذا قول جمهور أهل العلم. لكن بكل حال لا ينبغي للمؤمن أن يترك صلاة الكسوف، لكن لا شك أنه إن تركها متهاونا بالحال، ليس عنده خوف من الله، أنه يأثم لا من جهة ترك الصلاة فحسب، بل من جهة عدم تعظيم الله جل وعلا وعدم الخوف منه، فيختلف من ترك صلاة الكسوف، قد يتركها يعني تكاسلا مع الخوف والذكر والاستغفار وكذا، لكنه تعاجز أن يصلي. هذا يعني فيه احتمال، فيه خلاف المسألة، هل يأثم أم لا، هل يكون ترك واجبا أم لا. أما من تركها مستهينا بالحال غير خائف من الله تبارك وتعالى فإنه آثم، لأن الله تعالى يخوف عباده، فهذا مستهين بالحال مستخف بعظمة الله تبارك وتعالى وبتخويفه، فيكون آثما ويخشى عليه من العقوبة. فإذا الصلاة من حيث هي الجمهور على أنها مستحبة، والقول بالوجوب قول قوي، لكن الذي عليه الجمهور أنها مستحبة ولا ينبغي تركها. فعلها أي النبي عليه الصلاة والسلام وأمر بها، وتصلى على صفة حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف. جهر مع أنه صلىها في النهار بعدما طلعت الشمس، فيجهر بها سواء كانت في الليل أو في النهار. وصح ما ورد فيها أنها 4 سجدات في 4 ركعات في 4 سجدات. وأما ما جاء من الحديث في صحيح مسلم أنها 3 سجدات في كل 3 ركوعات في كل ركعة أو 4 ركوعات في كل ركعة، فإن هذه الحديث شاذة ضعيفة، ولذلك أعرض عنها البخاري رحمه الله، ضعفها كبار أهل العلم كالبخاري وأحمد ونحوه، لأن الكسوف وقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام مرة واحدة بلا شك، لأن من نقل الحديث قال: كسفت الشمس يوم مات إبراهيم. ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس له إلا إبراهيم واحد، والواحد لا يمكن أن يموت مرتين، فإذا هذا يدل دلالة قاطعة على أن الكسوف حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة فقط، فلا يمكن حمل الحديث على التعدد، فتكون الحديث متعارضة، فيرجع إلى الترجيح. ولا شك أن ما في الصحيحين مقدم على غيره، فلذلك المعتمد ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها ومن حديث ابن عباس وغيرهما رضي الله عنهم أنه صلاها عليه الصلاة والسلام بركوعين في كل ركعة، يقرأ الفاتحة ثم يقرأ السورة طويلة ثم يركع ثم يرفع سمع الله الحمد ربنا ولك الحمد ثم يعاود القراءة، يقرأ الفاتحة ثم السورة ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد، والثانية كذلك. والمعول على الركوع الأول، فمن فاته الركوع الأول فقد فاتته الركعة ولو أدرك الركوع الثاني، لأن الثاني كالتكميل للأول، وإلا فالعبرة بالركوع الأول. ويسن أيضا أن يخطب بعد الصلاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يخطب ويبين يعني أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، وأنهما لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، ويعظ الناس ويحذرهم من الذنوب والمعاصي ويدعوهم إلى التوبة والاستغفار، لأن هذا تخويف، فإذا تاب العباد كشف الله عنهم العذاب، وإذا لم يتوبوا وأصروا على الذنوب والمعاصي فقد يحل بهم العذاب. وهذا هو فائدة التخويف، أن يخاف الناس وأن يرجعوا إلى الله جل وعلا.
قال: وصلاة الوتر سنة مؤكدة، داوم النبي صلى الله عليه وسلم عليه حضرا وسفرا، وحث الناس عليه، وأقله ركعة وأكثره 11، ووقته من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، والأفضل أن يكون آخر صلاته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، متفق عليه. وقال: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة، وذلك أفضل. رواه مسلم.
الوتر كذلك سنة مؤكدة، وذهب بعض أهل العلم إلى الوجوب، لكن الصواب أنه سنة مؤكدة وليس بواجب، كما تقدم لحديث ضمام رضي الله عنه. والوتر أقله ركعة وأكثره 11 أو 13، لأنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أوتر 11 وهو الغالب، وأحيانا كان يوتر 13، وقد ينقص إلى 9 وقد ينقص إلى 7، كل هذا ثابت عنه عليه الصلاة والسلام، لكن الأكثر والأغلب أنه يصلي 11، يسلم من كل ركعتين ثم يوتر بواحدة، يقرأ في الركعتين الأخيرتين سبح والكافرون بعد الفاتحة، ثم يقرأ سورة الإخلاص في الأخيرة، ولو قرأ معها المعوذتين فلا بأس، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قرأ في الأخيرة الإخلاص والمعوذتين. داوم النبي صلى الله عليه وسلم عليه حضرا وسفرا، كان يترك الرواتب إلا ركعة الفجر والوتر، لم يكن يتركه عليه الصلاة والسلام لا في حضر ولا في سفر، كما تقدم كان يوتر على راحلته ولم يكن يتركه عليه الصلاة والسلام. وكان عليه الصلاة والسلام إذا فاته يقضيه من النهار، لكن يقضيه شفعا، تقول عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غلبه نوم أو وجع عن صلاة الليل صلى من النهار 12 ركعة، صلى من النهار 12 ركعة فيزيد ركعة، لأن النهار ليس محلا للوتر، يقضيه شفعا، كان يصلي 3 صلي 4، ركعتين ركعتين، كان يصلي 5 صلى 6، يسلم من كل ركعتين، وهكذا يقضيه شفعا. ومن قضاه ما بين صلاة الفجر يعني بعد طلوع الشمس إلى الظهر فكأنما صلاه من الليل، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فاته حزبه من الليل فقرأه ما بين صلاة الفجر إلى صلاة الظهر فكأنما قرأه من الليل. فهذا يعني فرصة للتعويض لمن فاته الخير. وهذا هو المعروف عن النبي عليه الصلاة والسلام، أن الأمور الأشياء التي كان يداوم عليه إذا فاتت فإنه يقضيها، كما قضى سنة الظهر وقضى وتره بعد طلوع الشمس، وأيضا قضى الاعتكاف لما ترك الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان لسبب من الأسباب قضاه في العشر الأول من شوال. وقال للرجل الذي لم يصم من شعبان قال صمت من سرور شعبان؟ قال لا. قال فإذا أفطرت فصم يومين. قالوا هذا محمول على رجل كانت له عادة يصوم فأمره بأن يقضي وهكذا. فالإنسان يعوض إذا فاته شيء من الخير عوضه. واحد متعود يصوم يوم الاثنين لكنه انشغل في ذلك اليوم أو نسي ولم يصوم فله أن يعوضه يوم الثلاثاء أو الأربعاء. إذا فاته الخميس مثلا يعوضه يوم السبت أو الأحد وهكذا. فينبغي الإنسان أن يعوض ما فاته من الخير. الإنسان متعود يقرأ جزئين من القرآن كل يوم، إذا فاته يقرأ في اليوم اللي بعده أربعة أو يقرأ ثلاثة ثلاثة حتى يعوض ما فاته من الخير. وحث الناس عليه، وحث الناس عليه، فإنه عليه الصلاة والسلام حث الناس على صلاة الوتر فقال أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر. وقال عليه الصلاة والسلام أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. ومعلوم أن أفضل صلاة الليل صلاة الوتر، فهو من صلاة الليل وهو أفضلها. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، وإن كان الحديث في شيء من الضعف. صلاة الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، يعني قول حمر النعم هذا ذكر بعض العلم أنه هذه اللفظة فيها شيء من الضعف. وأقله ركعة، نعم لو أوتر بركعة صح الوتر، لكن لا ينبغي الإنسان أن يقتصر على ركعة، ينبغي له أن يزيد وأن ينافس في الخير. وأكثره 11، يعني لا حد لأكثره، لكن أكثر المستحب أو السنة 11 إلى 13، فإنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يوتر أحيانا ب11 وأحيانا ب13، فإذا صلى 13 فقد أصاب السنة، إذا صلى 11 فقد أصاب السنة، لكن الأكثر كما تقدم أنه كان يوتر ب11. ولكن لو زاد فلا بأس، إنه ثبت أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يوترون ب21 أو 23، فإذا كان يشق عليه الإطالة فله أن يخفف الركعات، يخفف القراءة ويزيد عدد الركعات، ولكن الأفضل أن يقلل عدد الركعات وأن يزيد في القراءة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا دار الأمر بين أن يخفف القراءة ويقلل الركعات أو يخفف القراءة ويزيد الركعات فلا شك أن زيادة الركعات أفضل، فليس الاقتصار على 11 أفضل دائما. وهذا يعني خطأ شائع بين كثير من المسلمين والمصلين، يظنون أن الالتزام ب11 أفضل دائما على كل حال، غير صحيح. تجد بعض المساجد مثلا يصلون نصف جزء ب11 ركعة، وبعض المساجد تصلي جزء كامل ب23. لا شك أن الصلاة بجزء كامل أفضل، لأن يعني المراد تكثير القراءة والعبادة في هذا في هذا الأمر. أما أن نقول يعني 11 أفضل دائما لا، لكن نقول من قرأ جزءا من القرآن في 11 والثاني قرأ جزء من القرآن في 23 أيهما أفضل؟ الذي قرأه في 11 لأنه أصاب السنة والقراءة متساوية، هذا قرأ جزء وهذا قرأ جزء، لكن هذا جعله في 11 ركعة وذاك جعله في 23 والوقت متساوي، لأن هذا يصلي تسليمة عن تسليمتين، فهذا صلى في ساعة مثلا وذاك في ساعة. إذا تساوى الوقت وتساوت القراءة هنا نقول لا شك أن تقليل العدد الاقتصار على 11 أو 13 أفضل إذا تساوى الوقت وقدر القراءة. أما إذا اختلف فهنا يختلف الحال، يتغير الحكم، ولا يستوي من صلى مثلا جزء أو جزئين في 23 مع من صلى بنصف جزء في 11. فلا شك أن الذي قرأ جزءا كاملا أفضل لأنه زاد في القراءة، والذي صلى 11 لم يصب السنة، أصابها من وجه وأخطأها من وجه آخر. وما فاته أعظم مما أصاب. الذي يقول أنا سأقتصر على 11 يصلي نصف جزء ويقول أنا لا أزيد، نقول له أصبت السنة في العدد في الكم، ولكنك خالفتها في الكيف. أيهما أهم، الكم ولا الكيف؟ الكيف أهم وأعظم بكثير. والله تعالى يقول ليبلوكم أيكم أحسن، أحسن تتعلق بالكيف، ولم يقل أكثر، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فمن أصاب السنة كما وكيفا فلا شك أن هذا هو الأفضل. أما أن يأخذ بالعدد فقط من أجل أن يخفف على نفسه ويتكاسل ويدعي أنه أفضل ممن قرأ جزءا أو جزئين، فلا شك أن هذا خطأ. وقته من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، للحديث السابق إن الله مدكم بصلاة الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وقال عليه الصلاة والسلام بادروا الصبح بالوتر، رواه مسلم. بادروا الصبح بالوتر معناه أنه إذا طلع الصبح فات الوتر. ويقول صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما قد صلى. فهذا يدل على أنه إذا طلع الفجر انتهى الوتر. وأما ما جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنه كان يوتر ما بين الأذان والإقامة، فإن هذا اجتهاد منه والنصوص مقدمة عليه. ومعلوم أنه إذا خالف قول الصحابي أو فعله حديثا ثابتا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يعتذر عنه ولا يحتج به، لأن العبرة بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. والأفضل أن يكون أي الوتر آخر صلاته، هذا هو الأفضل، اجعلوا آخر صلاتكم الليل وترا. لكن لو خاف أن لا يقوم فأوتر من أول الليل ثم من الله عليه فقام، فإنه لا بأس أن يصلي ولا حاجة أن ينقض الوتر، هذا غير صحيح. فبعض الناس يقول صلي ركعة واحدة من أجل أن ينقض الوتر الأول ثم يوتر بعد الصلاة، هذا خطأ، هذا يصير أوتر ثلاث مرات، أوتر أول الليل بركعة ثم سلم منها وانتهت، ثم صلى ركعة أول ما قام وسلم منها، هذا وتر ثاني، ثم صلى ركعة بعدما صلى ما تيسر فهذا الوتر الثالث. لا، نقول له ما دام أوتر في أول الليل خلاص انتهى الوتر، صلي ما شئت ولو لم تقطع على وتر، لأنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أوتر يصلي ركعتين وهو جالس، كما في حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم. هذا يدل على جواز الصلاة بعد الوتر وأنه لا بأس به، وإن كان الأفضل أن يكون الوتر هو الأخير. وقال عليه الصلاة والسلام من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل، رواه مسلم. لا شك أن التأخير أفضل، لكن بشرط أن يأمن الفوات، فإن خاف الفوات وكان له عادة في النوم وعدم القيام فإنه يبادر ويأخذ الأحوط، كما كان يفعل أبو بكر رضي الله عنه، كان يوتر من أول الليل وإذا قام صلى ما تيسر له، وعمر رضي الله عنه كان يوتر من آخر الليل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أخذ هذا بالحذر وأخذ هذا بالقوة، الحذر يعني أبو بكر وأخذ هذا بالقوة يعني عمر رضي الله عن الجميع. ولا بأس أن يصلي ثلاثا سردا، الأفضل أن يسلم من كل ركعتين، لكن لو سرد ثلاثا سردا بتشاهد واحد فلا بأس، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند النسائي. ولو سرد خمسا أيضا بتشاهد واحد فلا بأس، ثبت هذا في الصحيحين، كان تقول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث عشرة ركعة، يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء منها إلا في آخرها. وكذلك لو سرد سبعا فلا بأس، والسبع جاءت على وجهين، يسردها بتشاهد واحد، والوجه الثاني أنه يصلي ستا ثم يتشاهد ثم يقوم ويصلي السابعة. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه سرد تسعا لكن بتشاهدين، صلى الثامنة ثم تشهد ثم قام ولم يسلم ثم قام وصلى التاسعة ثم سلم. لو فعل هذا أحيانا فلا بأس يكون سنة، لكن الأفضل أن يسلم من كل ركعتين. نعم.
قال رحمه الله: وصلاة الاستسقاء سنة إذا اضطر الناس لفقد الماء.
إذا اضطر،
قال: وصلاة الاستسقاء سنة إذا اضطر الناس لفقد الماء، وتفعل كصلاة العيد في الصحراء، ويخرج إليها متخشعا متذللا متضرعا، فيصلي ركعتين ثم يخطب خطبة واحدة يكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، ويلح في الدعاء ولا يستبطئ الإجابة.
صلاة الاستسقاء ثابتة في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه، ومن غير حديث غيرك عائشة ونحو ذلك، فجاءت تكاثرت بها الحديث، ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه واعد الناس يوما يخرجون فيه، فليس فيها أذان ولا إقامة، لكن تعرف بوعد الإمام، الإمام يخبر الناس أنه سيصلي الاستسقاء في اليوم الفلاني، وتكون عند ارتفاع الشمس، إذا ارتفعت الشمس عيد رمح وخرج وقت النهي تصلي، يعني من أول النهار، أن النبي عليه الصلاة والسلام قالت عائشة: فخرج حين بدأ حاجب الشمس، لكنه محمول على أنه بدأ وارتفع حتى يزول وقت النهي. وتشرع إذا اضطر الناس، يعني إذا أجذبت الأرض وانقطع المطر وصار الناس بحاجة ماسة للمطر فإنها تشرع. وتفعل كصلاة العيد في الصحراء كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ويخرج إليها بخشوع وسكينة ووقار وتذلل وتبذل، تبذل في اللباس، يعني ما يشرع أن يلبس اللباس الجميل ولا أن يتطيب، بخلاف صلاة الجمعة يشرع لها اللباس الحسن والطيب، هذه لا، خروج ذل، لأنه خارج ليسأل الله جل وعلا أن يغيثه، فهو يخرج كالمسكين الذي يتسول ويشحذ الناس، فإنه يكون متذللا بلباس رث، فكذلك يخرج يسأل ربه جل وعلا على هذا النحو، متذلل خاشعا في قلبه، متذللا في بدنه، متبدلا في لباسه، مترسلا في مشيته. هذه أربعة أشياء: يخرج متخشعا الخشوع في القلب، متذللا الذل يظهر على الجوارح في السكينة والمشي، ومترسلا أي متأنيا ما يسرع في المشي، متبدلا أي لابسا لباسا لباس بذلة وهو اللباس الذي لا يكون فاخرا. هذا أقرب إلى الإجابة مع التوبة والاستغفار، لأن الله تبارك وتعالى وعد عباده إذا تابوا واستغفروا أن يسقيهم، فقلت استغفروا ربكم إنه كانت غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. فإذا تاب العباد واستقاموا فقد وعدهم الله بالخير، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. فلا شك أن الاستغفار والتوبة ورد المظالم والطاعات والعبادات والصدقات من أعظم الأسباب لجلب المطر. فيصلي ركعتين ثم يخطب خطبة واحدة، يصلي ركعتين كالعيد كما قالت عائشة، وصلى ركعتين كما، أو ابن عباس قال صلى ركعتين كما يصلي في العيد، ثم يخطب خطبة واحدة، لأنه لم ينقل أنه خطب أكثر من واحد، قال ثم خطب، والأصل أنها واحدة، يكثر فيها من الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به كما فعل عمر رضي الله عنه، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من الدعاء. قال ابن عباس: فخطب خطبة ليست كخطبكم، لم يزل في الدعاء والتضرع حتى نزل. فيكثر من الدعاء والتضرع، لأن هو المقصود من خطبة الاستسقاء، لأنه خرج للدعاء، فيعظ الناس موعظة يدعوهم، يحثهم على الاستغفار والتوبة، ويبين لهم ضرر الذنوب والمعاصي وأن سبب منع القطر من أجل أن يتوب ويحصل الخير، ثم يكثر من الاستغفار والدعاء. ويلح في الدعاء يعني يكرر ويعيد ويأتي بالألفاظ التي تدل على شدة الحاجة ولا يستبطئ الإجابة لا يستبطئ لأن الله تعالى يفعل ما يشاء وقد يؤخر الإجابة لمصالح عظيمة لا يعلمها العباد فلا يجوز العبد أن يقنط من رحمة الله وإذا لم يغاثوا خرجوا ثانية وثالثة ورابعة وأكثر حتى يغاثوا وإذا أغيثوا فإنهم لو خرجوا مثلا نزل المطر فإنهم يصلون ويرجعون إذا خرج المطر قبل الصلاة فإنهم لا يصلون إذا نزل المطر قبل أن يصلوا ما حاجة خلاص انتهت صلاة الاستسقاء وإذا يحمدون الله ويرجعون وإذا يعني نزل المطر أثناء الصلاة أكملوها يتمون الصلاة لأنهم شرعوا فيها فلا تبطل لكن يتم الصلاة ولا حاجة أن يخطب أن المطر قد نزل وإذا زاد المطر وحصل به الضرر فإنهم يصلون صلاة الاستصحاء كما ذكر بعض العلم وإن كان ليس فيه دليل واضح عليها لكن النبي عليه الصلاة والسلام دعا بدون صلاة على المنبر قال اللهم حوالينا ولا علينا فيشرع الدعاء ولا يدعو بالإمساك أن الله يمسك السماء لا يدعو كما دعا النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الضراب والأكام بطون الأودية ومنابت الشجر كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام نعم
قال وينبغي قبل الخروج إليها فعل الأسباب التي تدفع الشر وتنزل الرحمة كالاستغفار والتوبة والخروج من المظالم والإحسان إلى الخلق وغيرها من الأسباب التي جعلها الله جالبة للرحمة دافعة للنقمة والله أعلم
لا شك أن هذه من أسباب الإغاثة وأعظم ذلك رد المظالم والإحسان لأن الله تعالى يحب المحسنين والله سبحانه وتعالى يجزي المتصدقين فيحرص المسلم على رد المظالم يحرص المسلمون على رد المظالم وعلى الإحسان بالصدقات ونحو ذلك نعم
قال رحمه الله أوقات النهي قال وأوقات النهي عن النوافل المطلقة من الفجر إلى أن ترتفع الشمس خيد رمح ومن صلاة العصر إلى الغروب ومن قيام الشمس في كبد السماء إلى أن تزول
يعني هذا على الإجمال تكون ثلاثة وعلى التفصيل خمسة هذه أوقات النهي التي لا يجوز للمسلم أن يصلي بدون سبب تحرم الصلاة فيها بدون سبب الأول من الفجر من الفجر في بعض الحديث لا صلاة بعد صلاة الفجر لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس فيكون وقت النهي يبدأ بعد صلاة الفجر وقبل صلاة الفجر لا يشرع أن يصلي إلا ركعتي الفجر فقط لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يصلي أكثر من ركعتين ما بين طلوع الفجر وصلاة الفجر من الفجر أي بعد صلاة الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح أي قدر رمح كما جاء في حديث عمرو بن عبس رضي الله عنه عند أبي داود أصل الحديث مسلم لكن هذه زيادة عند أبي داود حتى تطلع الشمس حتى ترتفع قيد رمح أي قدر رمح والرمح معروف يعني قرابة متر وزيادة ومن صلاة العصر إلى الغروب إذا بعد صلاة العصر يبدأ وقت النهي بعد صلاة العصر لقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد صلاة العصر بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس فوقت النهي يبدأ بعد صلاة العصر أما قبل صلاة العصر فيسن لو يصلي أربعا أو ما شاء ومن قيام الشمس في كبد السماء إلى أن تزول إذا وقفت في منتصف السماء إلى الزوال هذه قرابة خمس دقائق أو نحو ذلك يعني قريب من خمس دقائق بعضهم يقول ثلاث بعضهم يقول خمس بعضهم يقول ثمان يعني وسط من كلام أهل العلم أنها خمس دقائق خمس دقائق قبل أذان الظهر هذا وقت نهي ينهى فيها عن أمرين عن الأوقات هذه الأوقات يعني على الإجمال ثلاثة، على الإجمال ثلاثة، وعلى التفصيل خمسة، على التفصيل خمسة، من بعد صلاة الفجر إلى بزوغ الشمس، من بزوغ الشمس إلى أن ترتفع، هذا اثنان. ثالث إذا وقفت الشمس إلى أن تميل. الرابع من بعد صلاة العصر إلى أن تضيف الشمس للغروب، ومن التضيف إلى الغروب. قد يقول قائل ما الفائدة من هذا التفصيل؟ لأن الإجمال يجمع كل هذه الخمسة. التفصيل هنا فيه فائدتان. الفائدة الأولى يعني تحديد الثلاثة، الأوقات الثلاثة القصيرة من حين بزوغ الشمس إلى الارتفاع هذا واحد، إذا وقفت إلى الزوال هذا واحد، إذا تضيفت الغروب يعني إذا دنت من الغروب إلى أن تغرب هذا الثالث. هذه الثلاثة لها ميزتان، الأولى أنها أوقات نهي مشددة، أوقات نهي مشددة هذا واحد، يعني النهي فيها أشد من بعد العصر إلى قبيل الغروب، حال الغروب هذا هو أشد ما يكون، وهو المراد من النهي، والمراد من النهي وما والنهي عن الصلاة بعد العصر إلى قرب الغروب هذا من باب سد الذريعة، لأن الكفار يسجدون للشمس حين تطلع وحين تغرب، الذين يعبدون الشمس يسجدون لها، فنهي المسلم أن يتشبه بهم، فلا يجوز أن يصلي لأنه سيسجد عند غروب الشمس فيشابه المشركين الذين يسجدون للشمس. إذن هذا الفائدة الأولى من التفصيل وذكر الثلاثة القصيرة، الفائدة الأولى لأن النهي مشدد وهو المراد بالنهي، الأمر الثاني أنه لا يجوز فيها دفن الموتى، فيها حكم آخر خاص وهو النهي عن دفن الموتى في هذه الأوقات الثلاثة القصيرة. أما بعد صلاة العصر إلى قبيل الغروب فلا مانع من الدفن، كذلك بعد الفجر إلى قرب الغروب أي إلى قرب الطلوع أيضا لا مانع من الدفن. ودليل ذلك حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه عند مسلم قال رضي الله عنه ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب أي تدنو إلى أن تغرب. نعم. ثم يقال يعني بقي أن يقال هل يجوز أن تصلى ذوات الأسباب في وقت النهي؟ هذا فيه خلاف مشهور، والصحيح في هذه المسألة أنه يجوز أن تصلى ذوات الأسباب في وقت النهي، ودل على ذلك عدة أدلة، وهذا القول والصحيح واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من المحققين من أهل العلم. من الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فتصلوا عند ذلك، رواه مسلم. قوله لا تتحروا يدل على أنه على أن النهي منصب على القصد والتحري، أما من صلى تحية المسجد أو سنة الوضوء ونحو ذلك فإنه لم يتحرى، صلى تحية المسجد، هذا واحد. الدليل الثاني في حديث يزيد بن الأسود في عند أبي داود في قصة الرجلين اللذين أتيا بعد صلاة الفجر فلم يصلي قعد في ناحية المسجد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما منعكم أن تصلي معنا؟ قالوا لا يا رسول الله إلا أن قد صلينا في رحالنا. قال لا تفعلوا، إذا صليتم في رحالكم ثم أتيتم المسجد فصلوا فإنها لكم نافلة. الآن هم صلوا صلاة الفجر وجاءوا بعدما صلوا، إذا بدأ وقت النهي في حقهم، وأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يصلوا إذا دخلوا المسجد مع أنهم قد صلوا، هذا إذن دليل واضح على أنه يجوز أن يصلي إذا دخل المسجد، لأن هذا سبب ولو كان قد بدأ وقت النهي في حقه. الدليل الثالث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر عن الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها قال أبو ذر ما أصنع يا رسول الله إن أدركني ذلك؟ قال صل الصلاة لوقتها ثم إن أدركتها معهم فصلي فإنها لك نافلة، ولم يقل إلا الفجر والعصر، لأنه سيصلي العصر مثلا ثم يأتي إلى المسجد، فقال فصلي، فمعناه أنه سيصلي بعدما صلى العصر وسيصلي أيضا بعدما صلى الفجر. هذا دليل أيضا من أدلة على أنه لا بأس أن يصلي ما له سبب في أوقات النهي. نعم.
قال رحمه الله: باب صلاة الجماعة والإمامة. قال: وهي فرض عين للصلوات الخمس على الرجال حضرا وسفرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة أن تقام، ثم آمر رجلا يؤم الناس، ثم أنطلق بحزم من حطب إلى أناس يتخلفون عنها.
ثم أنطلق
قال ثم آمر رجلا يؤم الناس ثم أنطلق بحزم من حطب إلى أناس يتخلفون عنها فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. متفق عليه.
صلاة الجماعة واجبة على الرجال دون النساء، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة. أما القرآن ففي قوله جل وعلا: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم أمر، فلتقم طائفة منهم معك، فأمر الله تعالى بالقيام، وهذا وجه. الوجه الثاني في الآية أن الله جل وعلا أذن لهم بشيء من الحركة في صلاة الخوف من أجل تحقيق الجماعة، فهذا يدل على أهمية الجماعة وأنها واجبة، لأنه لا يمكن أن تفعل هذه الحركة والتخلف عن الإمام ونحو ذلك مما يحصل في صلاة الخوف إلا من أجل تحصيل أمر مهم واجب متأكد. ومن الأدلة من السنة هذا الحديث الذي هدد به النبي عليه الصلاة والسلام وتوعد الذين لا يشهدون الصلاة أن يحرق عليهم بيوتهم بالنار. ومن الأدلة حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم في قصة الأعمى ابن أم مكتوم رضي الله عنه، إنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، وأنا ضرير البصر شاسع الدار، فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في بيته، فلما ولى دعاه ثم قال: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب. رواه مسلم. هذا صريح، صحيح صريح في وجوب صلاة الجماعة في المسجد، وأنه لا يجوز أن يصليها في البيت، لأنه ما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل معك أحد يصلي في البيت؟ لو كان يجوز أن يصلي في البيت لا يعني أعطاه رخصة، لأنه يعني يشق عليه الحضور، لقال له: صلي جماعة في بيتك. وقد يسهل عليه أن يصلي مع جاره أو غيره، يصلي اثنين أو ثلاثة وتحصل الجماعة بذلك. لكن دل الحديث على أنه لابد من الحضور إلى المسجد، جماعة في المسجد. وروى أبو داود في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، فلا صلاة له إلا من عذر. من سمع النداء فلم يجب، لا ما قال لم يصلي جماعة، قال لم يجب أن يأتي إلى المسجد. وأصح الأقوال في هذه المسألة أن صلاة الجماعة واجبة وليست شرطا للصلاة. المسألة فيها ثلاثة أقوال: القول الأول أنها سنة، القول الثاني أنها واجبة، القول الثالث أنها شرط، والقول بالوجوب قول وسط بين القولين. الذين قالوا أنه شرط هذا قول شديد، معناه أن من لم يصلي جماعة من غير عذر لا تصح صلاته، هذا غير صحيح، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلاة الجماعة تزيد على صلاة أحدكم في بيتي وفي سوقي 27 درجة، فأثبت له درجة وبين الفضل، فدل على صحة صلاة المنفرد. وقول أما قوله فلا صلاة له إلا من عذر، نقول الأصل نفي الصحة كما تقدم، لكن دل الدليل على الصحة فيكون النفي هنا لنفي الكمال، فلا صلاة له تامة إلا من عذر. إذن أصح الأقوال وهو الذي تجتمع عليه النصوص أنها واجبة وليست بشرط، ودليل الوجوب واضح، وهو الذي عليه الصحابة رضي الله عنهم، كانوا رضي الله عنهم يقول ابن مسعود: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض، وإن كان الرجل ليهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. وقال رضي الله عنه إن الله تعالى شرع لنبيكم سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه، وإنكم لو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. فهذا واضح من الصحابة يرون الوجوب رضي الله عنهم، وأن ترك صلاة الجماعة من علامات المنافقين، وأنه سبب من أسباب الضلال. نعم.
قال: وأقلها إمام ومأموم، وكلما كان أكثر فهو أحب إلى الله. وقال صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. متفق عليه. وقال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. رواه أهل السنن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. رواه أبو داود، وأصله في الصحيحين. وقال:
نعم، هذا يعني ما ذكر المؤلف رحمه الله يدل على فضل صلاة الجماعة، وأن الفضل لا يعني عدم الوجوب، فيكون الشيء واجبا وله فضل، ويبين فضله مع الوجوب، فذكر الفضل لا يدل على عدم الوجوب. صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة، فلا يفرط فيها إلا متكاسل متخاذل، وإلا من يفوت 26 درجة بدون عذر بشك أن هذا تقصير واضح وتخاذل تكاسل. ولا فرق بين المسافر وغير المسافر، أن تجب حضرا وسفرا، ومن ادعى أن المسافر تسقط عنه صلاة الجماعة فعليه الدليل، ليس هناك دليل يدل على أن المسافر تسقط عنه صلاة الجماعة، فالحديث عامة وليس فيها تخصيص للمسافر، فالمسافر إذا سمع النداء وجب عليه أن يجيب، إلا إذا كان قد جمع مثلا احتاج للجمع وجمع بين الصلاتين فهو الآن قد صلى، جمع مثلا العصر تقديم مع الظهر ويحتاج إلى أن ينام ويستريح من تعب السفر مثلا، فهنا معذور، جمع الصلاة فهو معذور، يجوز له الجمع للحاجة وهو قد جمع. أما إذا كان في البلد ويسمع النداء فإنه لا يسعه أن يتخلف عن صلاة الجماعة لعدم الدليل الذي يستثنيه. وقال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. رواه للصلاة. يعني هذا يدل على عظم شأن صلاة الجماعة، وأن من دخل ولو كان قد صلى فإنه يجب عليه أن يصلي لئلا تفوته هذه الفضيلة، ولئلا يساء به الظن، كيف يجلس في آخر المسجد ويقول إني قد صليت؟ هذا ما يمكن، هذا فيه استهانة بالحال، وفيه أيضا فتح الباب لمن أراد أن يتلاعب، كل واحد يترك الصلاة مثلا يستطيع أن يترك الصلاة يقول صليت في المسجد الفلاني، المساجد اللي تخرج مبكرة وصليت المسجد الفلاني، لا، إذا دخل وجب عليه أن يصلي ثانية وتكون له نافلة. ويعني تقدم قول المؤلف: وأقلها إمام ومأموم، هذا أقل الجماعة اثنان، إمام ومأموم، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حينما صلى بابن عباس، مر بحذيفة، مر بحوف بن مالك ونحو ذلك، فأقلها إمام ومأموم، وكلما كثر فهو أفضل، لما روى أبو داود في السنن قال عليه الصلاة والسلام: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وكلما كثر فهو أحب إلى الله. فالحرص على المساجد الكبار التي فيها جماعة كثيرة هذا يكون أفضل إن تيسر ولم يكن فيه مفسدة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا. هذا يعني ذكر لبعض أحكام الإمامة، إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا، فلا يجوز التأخر عن الإمام. إذا كبر فكبروا، الفاء التي تدل على العطف والتعقيب، فيكبر مباشرة بعد تكبير الإمام، لا يتأخر ولا يتقدم ولا يواكب، كل هذه ما تجوز، لا يتقدم على الإمام ولا يتأخر كثيرا ولا يوافق الإمام، وإنما يكبر بعده مباشرة. التكبير والركوع والسجود جميع أحوال الصلاة يكون يتابع الإمام بدون تأخر. أما إذا تقدم فالصلاة باطلة، إذا ركع قبل الإمام أو رفع قبل الإمام عمدا فالصلاة باطلة، لأنه لم يأتم بإمامه. وأما إذا تأخر ففي خلاف، لكن الأقرب أنه أيضا تبطل صلاته إذا تأخر عن الإمام حتى فاته ركن كامل. الإمام مثلا رفع من الركوع وهو راكع، ثم سجد الإمام وهو لا يزال المأموم راكع من غير عذر، فالمسألة فيها خلاف، والصواب أن تبطل صلاته لأنه لم يأتم بالإمام. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به. وإذا قال سمع الله بحمد فقلوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، هذا تأكيد عدم الموافقة، لا تسجدوا حتى يسجد، فأنت أيها المأموم لا يجوز لك أن تتحرك إلا بعد أن يصل الإمام إلى الأرض، كما في حديث البراء رضي الله عنه في الصحيحين قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال سمع الله لمن حمده لم نزل قياما حتى نراه قد وضع وجهه في الأرض ثم نتبعه. هذا يدل على أنه لا يتحرك المأموم حتى يصل وجه الإمام إلى الأرض. وفي لفظ قال: لم يحني أحد منا ظهره حتى نراه قد وضع وجهه بالأرض ثم نتبعه. هذا تأكيد أن المأموم لا يتحرك ولا ينهزع ولا ينحني حتى يتم سجود الإمام، هذا إذا كان يرى الإمام. وأما إذا كان لا يراه فإنه لا يتحرك حتى ينقطع صوت الإمام، يتم التكبير وينقطع الصوت. وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. إذا صلى الإمام قائما فلا شك أن المأموم يصلي قائما، لكن إذا صلى الإمام قاعدا بعذر مرض ونحو ذلك فإن الأفضل للمأمومين أن يصلوا قعودا لهذا الحديث. ويجوز أن يصلوا قياما، يجوز أن يصلوا قياما لأن الصحابة صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قياما في آخر حياته عندما خرج مريضا يهادى بين رجلين، فقعد إلى جنب أبي بكر عن يساره، وصار أبو بكر رضي الله عنه مأموما، جلس النبي عليه الصلاة والسلام عن يمين أبي بكر أو عن يسار أبي بكر، أبو بكر عن يمين النبي عليه الصلاة والسلام، يصلي أبو بكر وهو قائم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد، ولم يأمره بالقعود. هذا أقرب الأقوال في هذه المسألة، أن الجلوس مستحب ولو صلى قياما فلا بأس، لحديث عائشة في صلاة عليه الصلاة والسلام قاعدا والصحابة يصلون قياما. وقال: يا أم القوم أقرأهم كتاب الله. أقرأهم يشمل الحفظ ويشمل حسن القراءة، يشمل الأمرين، أنه جاء في بعض الروايات: يا أم القوم أكثرهم قرآنا، كما في صحيح البخاري، فيشمل أقرأهم يعني الأكثر حفظا والأجود قراءة، فالأكثر حفظا مع جودة القراءة يقدم على من هو دونه. فإن كانوا في القراءة سواء، يعني تساوى حفظهم وجودة القراءة، فأعلمهم بالسنة، لأنه قد يحتاج إلى يعني بعض الأحكام كأحكام السهو نحو ذلك، فإذا كان علم السنة فإنه يقدم. فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، لأن المهاجر يكون قد سبق إلى العلم والتعلم، لأنه هاجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو هاجر إلى بلد الإسلام فهو أسبق إلى بلد الإسلام والعلم ممن تأخرت هجرته. فإن كانوا في هجرة سواء فأقدمهم سنا لفضل السن، لفضل السن. وإن كان يعني وإن كان الذي أصغر منه، وإن كان يعني قد يكون هذا الشخص عنده يعني قوة في الإيمان والعبادة، لكن هذا أكبر سنا، وكبر السن له قدر في الإسلام، ليس منا من لم يوقع كبيرنا. ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، السلطان هو ما له فيه ولاية كإمام المسجد الراتب وصاحب البيت فإنه هو المقدم، ولا يتقدم عليه إلا بإذنه، إلا إذا كان ليس من أهل الإمام ولا يستطيع أن يؤم، هذا عذر يعني ما يقدم ولا يحسن الصلاة. لكن إذا كان يحسن الصلاة ولو كان الضيف أفضل منه فإن الذي يصلي هو صاحب البيت، كذلك إمام المسجد الراتب حتى لو حضر من هو أعلم منه وأقرب منه فإن إمام المسجد الراتب هو المقدم، إلا إذا سمح لهذا الشخص أن يصلي فلا بأس. ولا يقعد في بيتي على تكريمتي إلا بإذنه، يعني التكريمة ما يكرم به الضيف كالغداء والعشاء ونحو ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا. ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه، رواه مسلم.
وفي بعض الروايات أقدمهم سلما يعني إسلاما، أقدم الذي سبق بالإسلام يقدم على من تأخر إسلامه إذا تساوى في القرآن والعلم. طيب لو أنهم مثلا هذا أحفظ وذاك أعلم، هذا يحفظ القرآن كاملا لكنه ليس عنده فقه في الدين، مجرد حفظ فقط، وذاك يحفظ أقل ولكنه فقيه، فأيما يقدم؟ الفقهاء يرون أنه يقدم الأفقه، وإن كان ظاهر الحديث أنه يقدم الآخر. قالوا لأن الصحابة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام الأقرأ هو الأعلم، الأقرأ هو الأعلم، فكلما كان أقرأ أعلم، لأنهم كانوا لا يغادرون شيئا، لا يحفظون شيئا من القرآن إلا تعلموا معانيه، فالأكثر القرآن هو الأكثر علما. لكن إذا تغير الزمان وصار الناس يحفظون القرآن كاملا قد يقرأه عن ظهر قلب لكنه لا أفقى شيئا من العلم، فإن هذا لا يقدم، يعني لو حصل له سهو أو نحو ذلك أنه لا يعرف كيف يتصرف. والغالب أنه لا يتبع السنة في القراءة، في الركوع، في الرفع، في السجود، ما يعرف السنة فيصلي يخالف السنة في صلاته، فيكون الأفقه مقدما ولو كان أقل منه حفظا. نعم.
قال: وينبغي أن يتقدم الإمام وأن يتراص المأمومون ويكمل الصف الأول فالأول، ومن صلى ركعة وهو فذ خلف الصف بغير عذر أعاد صلاته. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، متفق عليه. وفي الترمذي: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام.
يقول: ينبغي أن يتقدم الإمام وأن يتراص المأمومون، يعني كلمة ينبغي يدل على أن هذه السنة، وأنه لو صلى الإمام وسط الصف فالصلاة صحيحة، لكنه خالف السنة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتقدم الصحابة، ولما جاء جابر صف عن يمينه، جاء جبار بن صخر صلى عن يمينه، جاء جابر عن يساره، لما جاء جابر دفعهما خلفه، رواه مسلم. هذا دليل على أن الإمام يتقدم المأمومين وعليه عمل المسلمين في كل زمان ومكان. ويكمل الصف الأول فالأول، قول عليه الصلاة والسلام: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويترصون في الصف. رواه مسلم. فيجب على المصلين أن يتموا الصفوف الأول أول فالأول. وقال عليه الصلاة والسلام: تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. ومن صلى ركعة وهو فذ خلف الصف لغير عذر أعاد صلاة. هذا القول الصحيح، أن من صلى لغير عذر خلف الصف، إن صلى خلف الصف منفردا وفي مكان في الصف، أن صلاته لا تصح، لأنه ثبت في مسند الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فقال: استقبل صلاتك، فإنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف. النبي عليه الصلاة والسلام هنا بهذا الحديث أمره بالإعادة وبين له السبب. هذا حديث صريح وسنده صحيح: استقبل صلاتك فإنه، يعني فاء هذه فاء السببية، استقبل صلاتك فإنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف. أما إذا كان هناك عذر دخل ولم يجد مكانا، فالصواب في هذه المسألة أنه يصلي فذا وصلاته صحيحة. واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لأنه لا واجب مع العجز، لا واجب مع العجز، ما يستطيع، ماذا يصنع؟ ولا يشرع أن يسحب رجلا أو أن يتقدم على الإمام. إذا لم يجد الصف ممتلئ وليس فيه فرج فإنه يصلي وحده وصلاته صحيحة لأنه معذور. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه متفق عليه. هذا يدل على أن مكان المأموم عن يمين الإمام لا عن يساره، وأنه لو صلى عن يساره صحت صلاته. هذا المشهور عند أهل العلم، قالوا: لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبطل صلاة ابن عباس رضي الله عنهما حينما كبر الإحرام، تكبيرة الإحرام عن يسار النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كانت تبطل لأمره بأن يعيد تكبيرة الإحرام، لكنه أداره من خلفه وجعله عن يمينه وأكمل صلاته. فدل هذا على أن الأمر فيه سعة، لكن لا ينبغي ترك السنة. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، ومن فاتكم فأتموا. متفق عليه. هذا يدل على أنه لا يجوز الإسراع، وأنه يكره أن يسرع الإنسان إذا سمع الإقامة. وإذا كان حريصا على الصلاة فليتقدم، ليس من الحرص أن يتأخر ثم يسرع، فإنه يكون قد جمع بين خطأين: الأول أن يتأخر عن الصلاة حتى أقيمت، والثاني أنه أسرع وترك الوقار والسكينة، وهذا لا يليق بمن كان يمشي إلى الصلاة، فإنه يأتي وقد حفزه النفس، وذا أولا ترك السكينة والوقار في الطريق، وثانيا أنه يدخل وقد حفزه النفس، فلا يليق بحال الصلاة. وإذا فاته شيء يقضي، وإذا فاته شيء هذه المرة يكون درسا له حتى لا يتأخر مرة ثانية، يعني هذا كأن عقوبة له، ما دام تأخرت هذه المرة وقد تفوتك الركعة الأخيرة، يعني قد يمشي والإمام في الركعة الأخيرة ويسمع الإمام يكبر يقول الله أكبر، وهو لو ركض لأدرك الركعة لكنه ممنوع من الركض. هذا نوع عقاب، نوع عقاب، لأنه يعني إذا ذاق المرارة، مرارة فوت الركعة وقد تكون الأخيرة تفوت الجماعة، فإنه يحرص مرة ثانية. لكن لو ركض وأدرك الركعة قال: الحمد لله ما حصل لخير، أدركنا ركعة، ومن أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الصلاة، فإنه قد يستمرئ هذا التأخر فيتأخر ثانية وثالثة ورابعة. فإذا لا يجوز له، أو على الأقل يكره له الإسراع لهذه الأمور. أمر الأول أنه لا يليق بحال من يقدم إلى الصلاة، فلو دخل شخص على ملك ملوك الدنيا ودخل وهو يجري هذا استهانة بالملك، لا ينبغي له أن يدخل مجلس الملك والمكان الذي هو فيه وهو يجري وغترته قد تكون في الأخير أو قد سقطت ونفسه قد ثار وكذا، ما يليق بالملوك، فكيف بملك الملوك جل وعلا؟ وهذا بيت الله، المسجد بيت الله، والمصلي يقوم بين يدي الله، والله تعالى يجعل وجهه تلقاء وجه المصلي، فلا يليق أن تدخل على أن تدخل بيت ربك وأن تقدم عليه بهذه الحالة من الإسراع وثوران النفس وعدم السكينة والوقار، هذا لا ينبغي. هذا واحد. الثاني أنك إذا دخلت في هذه الحالة لن تستطيع القراءة بخشوع، تكون قد ثار نفسك، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ما يقرأ قراءة متأنية خاشعة. الثالث أن هذا قد يكون المقصود به نوع عقوبة له، إن كان تأخر لعذر فلا يضره، لأن الله تعالى سيعطيه الأجر كاملا، وإذا كان تأخر من غير عذر فاتته الجماعة وفاته الأجر من أجل أن يتأدب وأن لا يعود إلى التأخر مرة أخرى. ثم قال: وفي الترمذي: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. هذا حديث فيه شيء من الضعف، لكن يغني عنه حديث الأول، حديث أبي قتادة: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فما أدركتم فصلوا، يعني أدركت الإمام وهو ساجد تسجد، ولو كانت السجدة هذه لا تحسب لك لكنك مأجور عليها، فتسجد، أو وجدت في التشاهد الأول تقعد معه ولو كان هذا الشيء أو هذا الجزء لا يحسب لك ركعة لكنك مأجور عليه ومأمور به. لكن اختلف العلماء فيما لو جاء والإمام في التشاهد الأخير، لو دخلت والإمام مثلا في التشاهد الأخير، تعرف أنه في التشاهد الأخير ومعك شخص آخر أو أكثر، فهل تدخل مع الإمام وهو في التشاهد الأخير أو تنتظر حتى يسلم وتصلي جماعة؟ هذا محل خلاف، والأقرب في هذه المسألة هو اختيار شيخ الإسلام الكبير رحمه الله أن ينتظر وأن يصلي جماعة، لأن الجماعة قد فاتت، الجماعة قد فاتت، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. مفهومه أن من لم يدرك ركعة لم يدرك الصلاة، فما دام الصلاة ستفوت فالأفضل أن ينتظر حتى يسلم الإمام ثم يصلي جماعة أخرى من أجل أن يحصل على فضل الجماعة. والله أعلم، صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: هل يجوز للشباب إذا كانوا مجتمعين في استراحة أن يصلوا جماعة لوحدهم داخل الاستراحة مع أنهم قد يسمعون النداء، وإذا بحثوا وجدوا المسجد، وإذا لم يسمعوا النداء هل لهم أن يصلوا في الاستراحة؟ إذا كانوا يسمعون النداء فلا يجوز أن يصلوا في الاستراحة، الاستراحة كالبيت، الاستراحة بيت في الحقيقة، فإذا كان المسجد قريبا يسمعون النداء فإنه يجب عليهم الذهاب إلى المسجد كما تقدم، وإذا كان المسجد بعيدا ولا يسمعون النداء فلا حرج أن يصلوا في مكانهم. يقول: في بلدنا يصلون الاستسقاء بعد الجمعة فهل هي باطلة؟ الله أعلم، ما يعني ما مر معي شيء من كلام أهل العلم، لكن السنة أن تصلى في أول النهار صلاتها بعد الجمعة، الله أعلم، ما مر معي شيء من كلام أهل العلم، لكن لا ينبغي ترك السنة. النبي عليه الصلاة والسلام ثبت في الحديث الصحيح أنه صلاها بعد ارتفاع الشمس، فلا ينبغي مخالفة السنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الوتر 11 ركعة، فهل كلها وتر أم ثلاث؟ يعني الأول شفع، يصليها شفعا شفعا، ثنتين ثنتين ثنتين، لكن إذا أوتر في الأخيرة جعلت كل الصلاة وتر، لأن العدد اجتمع صار 11. لو قيل لك العدد هذا 11 وتر ولا فرد؟ تقول وتر. الثلاث وتر، خمس وتر، سبع وتر، تسع وتر، 11 وتر، 13 وتر، فكل عدد ينقضي بفرد فهو وتر، ولو كان أكثر من 2، أكثر من 5، أكثر من 7، أكثر من 10، يعني كل عدد ينتهي بفرد فهو وتر، ولو بلغ إلى ما لا نهاية. فالمقصود أن الوتر هو أن ينقطع العدد على وتر ولا يشترط أن يكون واحد فقط. فإذا هذه الصلاة كلها وتر، تسمى صلاة الليل، تسمى الوتر لقول عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، وصارت كل الصلاة وتر من أجل هذه الركعة. ما هو الأفضل في حق المسبوق في حال إتمامه صلاته بعد سلام إمامه، الجهر أو السر، علما أن الصلاة كانت جهرية؟ الأمر فيها واسع، إن جهر فلا حرج وإن أسر فلا حرج، أمر فيه واسع، لكن إذا كان يشوش على أحد بجواره فإنه لا يجهر، وإذا لم يكن حوله أحد يتأذى فإن الأمر في هذا واسع. لم أفهم قوله أن يجلس فيها مقيا كإقعاء الكلب، هذا يحتاج إلى تمثيل. إقعاء الكلب كما تقدم يقعد على مقعدته على الأرض ثم ينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض، واضح سهل ولا لا؟ هذا قريب منه.
أرفع الثاني واجلس على الأرض، اجلس على الأرض
هذا اضع يدك على الأرض، هذا وقعت نصب الساقين جلس على المقعدة وضع يديه، سواء وضع اليدين فقط أو مع الذراعين، كل هذا قاع الكلب. يقول ما الدليل على بطلان الصلاة إذا ترك الواجب عمدا؟ الدليل على بطلان الصلاة قوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا ترك جزءا من الصلاة أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يؤدى واجب، دلت الأدلة على وجوبه، فمن تعمد تركه لم يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من صلى مثلا وركع ولم يقل سبحان ربي العظيم ما صلى كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو لم يقل سبحان ربي الأعلى في السجود عمدا، أو لم يقرأ التشهد الأول عمدا ونحو ذلك، فإنه لم يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذا جاء الرجل في المسجد ولم يجد مكانا في الصف، فهل له أن يشير على أحد المصلين يتخلف خلف الصف؟ لا يسحب أحد ولا يكلم أحد، يصلي وحده والحمد لله. إذا أتيت المسجد ووجدت الناس في الصلاة ودخلت معهم في الصف الأول والإمام حصل له عذر وخرج فقدمني، لا أدري في أي ركعة هم، فماذا علي أن أفعل؟ عليك أن تتم صلاتك أنت، صليت ركعة كم من صلاتك؟ نفرض أن فاتك مثلا ركعتين أو ركعتان أو أكثر، تصلي صلاتك الكاملة وهم ينتظرونك. إذا كان مثلا هم صلوا ثلاث، الإمام خرج بعد ما صلى بين ثلاث وانت ما صليت إلا واحدة مع الإمام، فأنت الآن ستصلي كم؟ ثلاثا، وهم يصلون واحدة، إذا أنت ستزيد ركعتين، إذا قمت تصلي الركعة الزائدة الأولى يجلسونهم، من أتم أربعا في الرباعية جلس ينتظرك حتى تتم ثم تسلم بهم، أنت ما لك علاقة بالجماعة، تصلي لنفسك، تصلي ما بقي، تكمل صلاتك حتى تتم، ومن كان قد تمت صلاته جلس ينتظرك حتى تتم صلاتك ثم تتشاهد ويتشاهد معك وسلم. يقول في بعض البلدان تمنع قراءة القرآن في أوقات النهي سواء كانت تلاوة أو حفظ، ما حكم؟ لا غير صحيح، أوقات النهي عن الصلاة فقط، أما القرآن فلا ينهى عنه إلا إذا كان في مكان الخلاء أو نحو ذلك، حال الجماع ونحو ذلك، يعني في حال لا يليق به أن يقرأ القرآن، أما ما عدا ذلك فالأصل أنه يقرأه في أي وقت وأي مكان. ما حكم صلاة من وراء إمام صوفي الذي يشرك ظاهرا كزيارة القبور؟ لا تصح الصلاة خلف المشرك، إذا علمت أن هذا مشرك فلا تصلي خلفه، أما إذا صليت ولم تعلم فصلاتك صحيحة لكن لا تصلي معه مرة أخرى. إذا فاتت الصلاة الراتبة مثل صلاة الفجر هل يصلي بعدها مع كونه من أوقات النهي؟ نعم لا بأس، الأفضل إذا فاتتك راتبة الفجر أن تصليها بعد طلوع الشمس، كما جاء عند الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يصلي ركعة الفجر فليصلي إذا طلعت الشمس. لكن إن لم يتيسر خشيت أن تفوت أو تنسى فلا بأس أن تصليها بعد الصلاة، لأنه ثبت أن رجلا صلى بعد الفجر كما جاء عند الترمذي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا قيس مهلا يا قيس، أصلتان معا؟ قال: لا يا رسول الله، هما ركعة الفجر لم أكن قد صليتهما. قال عليه الصلاة والسلام: فلا إذن، يعني لا بأس إذن. هل يشرع أن يقلب الثوب في صلاة الاستسقاء؟ نعم، الثوب عام، يعني الثوب يشمل كل ملبوس، فالذي يخلع أو الذي يقلب هو ما يظهر، ما يسهل قلبه، كالغترة أو المشلح أو الجبة أو الكوت أو البانطو أو نحو ذلك من الملابس التي تكون فوق الثياب. أما الثوب في مشقة في خلعه وقلبه، القميص يعني، هذا يشق خلعه وقلبه، لكن يقلب ما لا يشق. النبي عليه الصلاة والسلام كان عليه جبة فقلبها، الجبة شبيهة بالبشت، ما يسمى البشت أو المشلح وكذا. كيف نجمع بين قول المؤلف: الأركان لا تسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا، وقول فسد السهو وهو مشروع إذا نقص شيء من أركان. إذا نقص شيء من أركان بعد أن يأتي به، ينقص ركن ثم يأتي به ثم يسجد السهو. نرجع عادة القول في من يسجد في متى يسجد في الحالات الخمس الثابتة في السنة. الحالات الخمس الثابتة في السنة: الأولى أنه عليه الصلاة والسلام ترك نسي التشهد الأول فسجد قبل السلام. الحالة الثانية أنه سلم عن نقص في صلاته، صلى الظهر والعصر ركعتين ثم أكمل ثم سجد بعد السلام. الحالة الثالثة أنه صلى الظهر خمسا ثم سجد بعد السلام. هذه ثلاث من فعله واثنتان من قوله. إذا شك ورجح فإنه يسجد بعد السلام، وإذا شك من غير ترجيح يأخذ الأقل ويسجد قبل السلام. ورد حديث النهي لمن زار قوما أن يتقدم في الصلاة فيتم بهم، صححه الألباني كما في ما فهمت محمد. نعم، ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من زار قوما فلا يأمهم وليأمهم رجل منهم، يعني هذا يعني بمعنى ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، لا يأمهم إلا إذا قدموه، يعني هو ما يبتدئ الإمامة. لا يؤمن الرجل الرجل في سلطان، إذا زار قوما فهو سلطانهم مسجدهم فلا يؤمهم، لكن إذا قدموه فلا حرج، للحديث السابق: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه. إذا جلس الإنسان للاستراحة والإمام لم يجلس إلا، ألا تعد هذه الجلسة مخالفة؟ نعم، إذا كان الإمام لا يجلس استراحة فلا تجلس، لأنها سنة ومتابعة الإمام واجبة، فلا تترك الواجب من أجل أن تأتي بسنة. أنا أعمل لدى إحدى المنظمات الأجنبية بدارفور في السودان، فما حكم العمل معهم وما حكم المرتب الذي تقاضاه مع العلم أنه خواجات؟ والله أخي، إذا كان العمل فيه خير وصلاح وإصلاح فلا بأس أن تعمل به، إذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا ساءوا فاجتنب ساءتهم، كما قال أبو بن مسعود رضي الله عنه. ويوسف عليه السلام نبي الله عمل عند ملك مصر وهو كافر، عمل عنده لأنه كان يصلح عليه الصلاة والسلام ويعمل ما يستطيع من الخير. فأنت كذلك، إذا كنت تعمل خيرا وتخفف الشر فأنت ماجور، أما إذا كانوا يأمرونك بفعل الشر والحرام والظلم فلا يجوز لك العمل. هل يمكن أن يصلي سنة ركعتان بعد صلاة الفجر إذا يتأخر؟ ما إيش؟ هل يمكن يصلي سنة ركعتان بعد صلاة الفجر؟ يمكن قصده إذا فاتته، تقدم الجواب عليه، إذا فاتت صلاة الفجر سنة الفجر فتصليها بعد طلوع الشمس إن تيسر، أو بعد صلاة الفجر. بعض الفلاحين والمزارعين يسألون عن حكم حرق الأرض بعد حصاد الزرع، وذلك الاستفادة من سهولة عمله وحركه بعد الحرق، علما بأنه يوجد مئات الآلاف من الحشرات المتنوعة والنمل والجراد وغير ذلك من الحشرات. على كل حال إذا كان هذا ينفع المزارع نفعا واضحا معروفا مجربا فالظاهر أنه لا بأس. يعني المنهي عنه يتعمد الإنسان قتل أو تحريق شيء من الدواب، لكن إذا كان لم يقصد تحريق الدواب وهو ينتفع بهذا العمل، هذه أرضه، هذه أرضه، هذه الدواب هي التي هجمت عليه، فهو محتاج إلى زرع الأرض، محتاج إلى تنظيفها أو كذا، فما دام أنه يفعل شيئا في أرضه، الأرض ملك له، يصنع فيها ما يشاء، فإذا كان هذا العمل نافعا له فالذي يظهر لي أنه لا بأس إن شاء الله، لأنه فعل فعلا ينفعه ولم يتعمد إحراق هذه الدواب. لكن إذا كان يستطيع أن يزيلها بشيء معين، يعني لو رش عليها شيء معين تزول أو تهرب أو كذا، هذا لا بأس. إذا ما يمكن أو في مشقة شديدة فلا حرج إن شاء الله. كيف نوفق بين النهي عن الصلاة من الفجر لأن ترتفع الشمس وبين ما جاء من قضى ركعة الفجر مباشرة بعد صلاة الفجر؟ نفس السؤال تكرر نفس الجواب الأول. الأفضل أن تقضي بعد طلوع الشمس، فإن لم يتيسر فلا بأس أن تقضي ولو قبل طلوع الشمس. هل واجبات الصلاة بالقول يشرع فيها السجود للسهو؟ الواجبات إذا تركها يسجد للسهو، أما إذا زاد شيئا كما تقدم فإنه لا يسجد للسهو، أو السجود يقتصر فقط على تشهد، لا، يعم جميع الواجبات. من نسي شيء من الواجبات القولية فإنه يسجد للسهو سواء كانت قولية أو فعلية. المصنف رحمه الله لما لم يذكر في مطالات الصلاة الأكل، لماذا لم يذكر في مطالات الصلاة الأكل؟ هذا كتاب مختصر، هذا كتاب مختصر، ولا يلزم من ألف المختصرات أن يستوفي، وربما أن الأكل معروف يعني وقل ما يحصل، يعني يبعد أن يأكل الإنسان ويصلي، هذا شيء يعني من يأكل ويصلي ما أظن أحد يجهل، حتى العام لو قيل له يجوز تأكل في الصلاة قال ما يمكن، كيف يأكل أحد في الصلاة؟ وهل صحيح أن الشرب القليل والأكل القليل في صلاة النافلة يجوز؟ هذا جاء عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، لكنه خلاف الصواب. الصحيح أنه أن الصلاة لا يجوز فيها أكل ولا شرب، لا الفرض ولا النفل، لا قليل ولا كثير. لكن لو بقي في فمي بقايا طعام مثلا شيء قليل من التمر أو نحو ذلك وبلعه فلا حرج، لأن يعني هذا لا يعتبر أكلا. ما حكم النظر إلى الكعبة في الصلاة؟ الأفضل أن ينظر لموضع السجود، فإن النبي عليه الصلاة والسلام جاء عند البيهقي أنه دخل الكعبة فصلى فلم يجاوز بصره موضع سجوده. هذه السنة أن ينظر إلى موضع السجود. ما هو الصارف لمكروهات الصلاة كالتشبيك من التحريم إلى الكراهة؟ يعني هذا يكون من باب الكمال ومن باب الآداب وليس فيه وعيد، فالعلماء يحملونه على الكراهة لأنه من باب الكمال، من باب الكمال من باب الأدب، مثل عدم الإسراع وعدم التشبيك ونحو ذلك، هذا من باب الأدب، يعني أن يتحلى بالأدب التام عند حضور الصلاة وليس فيه وعيد، فيحمله الفقهاء على الكراهة. يقول لو تكررت في عدد الحالتين في سجود السهو، عدناها قبل شوي وضمن السؤال يمكن قبل أن نعيدها قبل قليل. يقول فكيف إذا صلى الوتر تشهد بعد ركعتين ثم قام وصلى مثل، لا، إذا صليت ثلاثا فلا تتشهد بعد الثانية، لما رواه البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتشبه بصلاة المغرب، أوتر بثلاث ولا تتشبه بصلاة المغرب، فأنت منهي أن تصلي الوتر مثل صلاة المغرب، لا تصلي سردا بتشهد واحد. لماذا لا يقال لمن أوتر من الصحابة بين الأذان والقامة من باب القضاء؟ لا، القضاء يكون شفعا، لكن هؤلاء أوتروا أضمير عن ابن مسعود رضي الله عنه، ولا أدري هل معه أحد آخر أو لا، لكن الذي ورد عنه أنه كان يوتر وترا، يصلي وترا. وأما القضاء فإنه يكون شفعا. قراءة الفاتحة من الأركان، الزيادة في قراءتها أي تكرارها لعذر أو لغير عذر، هل يشرع المصلي إذا زاد في قراءته أن يسجد للسهو لا إذا زاد قولا فإنه لا يسجد السهو. الزيادة زيادة الأقوال لا توجب سجود السهو. الذي السهو يكون زيادة الأفعال كما تقدم، أما زيادة الأقوال سهوا فإنها لا تضر. هل النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى 11 في الوتر يجلس في كل ركعتين ويتشهد؟ نعم، هذا هو الغالب، الغالب أنه يجلس ويتشهد ويسلم كل ركعتين، لكنه أحيانا يجمع الثلاث، أحيانا يجمع الخمس، أحيانا يجمع السبع، أحيانا يجمع التسع في بعض الأحيان، لكن الغالب أنه يسلم من كل ركعتين. هل يجوز أن يؤذن للصلاة بالجهاز، أن يؤذن للصلاة بالجهاز فقط دون المؤذن؟ لا، لا يجوز في المساجد، لا يجوز، أن الأذان عبادة لا بد أن تباشر من مكلف، فلا يجوز أن يؤذن غير مكلف، كما لو أذن مجنون أو كافر فإن هذا لا يجوز، لأنها عبادة، أن الأذان عبادة لا بد تكون من أهل العبادة، فالمسجل ليس من أهل العبادة، هذا جماد، والأذان الذي يعاد قد وقع فيما مضى وانتهى، ولكن الآن المسلمون مأمورون بالتعبد لله بالأذان، الأذان عبادة ومن العبادات الفاضلة، ويشهد له كل من يسمعه، فلا بد أن يباشره مكلف، ولا يجزئ أن يكون بآلات التسجيل. لكن إذا كان المكان مستشفى أو دائرة حكومية أو مكان ما فيه مسجد، يعني ما فيه مسجد، ينبهون على وقت الصلاة من أجل أن يخرج الناس من هذه الدائرة يصلون في المساجد، أو يخرجون من هذا المسجد يصلون في المساجد، يعني تنبيه أنه يقول قد حضر وقت الصلاة، هذا ما في مشكلة، هذا لا بأس به، إذا كان المقصود التنبيه وليس فيه مسجد صلى فيه فلا بأس. أما إذا كان يكتفون بهذا يصلون في مسجد فإنه لا يكفي، لابد أن يؤذن شخص من أهل العبادة. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.